لأنه ما يملك يقتل. على كل حال، فمصحف فاطمة هذا من قال لك على أن الشيعة عندهم قرآن غير هذا القرآن؟ الحمد لله كل الدول الشيعية وكل المجتمعات الشيعية راجعوهم يشوفوا هو هذا القرآن الكريم الذي موجود بين أيدي المسلم في شرق الأرض وفي غربها موجود عند المسلمين. هذه الأفكار الباطلة اللي تريد أن تفرق بين المسلمين والمؤمنين، هذه تبددت هذه الأفكار، والله سبحانه وتعالى يحاسب الذين يكذبون على المسلمين حتى يفرقوا شمله. زين، موضوع السرداب شنو؟ خبر واحد ما تقدر تجيب لي، خبر واحد، رواية واحدة على أن الإمام الحجة غاب في السرداب. نعم، هجموا عليه الدار فغاب عنه، ظل بالبيت ما شافوه، الله حجبه عنه، خرج من الباب مثل ما خرج رسول الله ليلة الهجرة ولم يراه، فمعلوم. ثم هو يعيش في هذه الأيام، من قال لك أن باقي في السرداب؟ فما أسعد السرداب في سر من رأى، له الفاضل عن أم القرى وله القدر، فيا للأعاجيب التي من عجيبها أن اتخذ السرداب برجا له البدر. من قال لك؟ من قال الشيعي يعتقد على أن الإمام موجود غاب في السرداب وموجود في السرداب ويطلع من السرداب؟ جيب لي رواية واحدة. شوف، راجع كتاب البرهان على وجود صاحب الزمان للسيد محسن الأمين العاملي رضوان الله عليه، عند قصيدة، لأنه قصيدة وردت من بغداد من جملة ذن البيتين بالنسبة إلى السرداب، فرد عليه كثير من العلماء منهم السيد محسن الأمين العاملي وألف هذا الكتاب على هذا الأساس، يذكر قضايا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. نعم، بيت الإمام الهادي، يعني الإمام الهادي من إجا إلى سامراء اشترى هذا البيت، وبيوت سامراء كبيرة، بيوت سامراء معمولا واسعة، فهذا بيت واسع كان جدا. وبعدين توفي الإمام دفن في بيته، والإمام العسكري توفي دفن في بيته. المنطقة حارة عادة، بالأماكن اللي حارة الدنيا وسائلا ما كان أكو ذاك الوقت، سوون سراديب بالنجف، في قوم، في بعض الأماكن الأخرى من جملتها سامرة، فهذا حر الصيف وحر القيض، شلون يخلصون منه بواسطة السرداب. زين، السرداب هذا متصل ببيت الإمام سلام الله عليه، يعني هذا الصحن قسم من عنده ويروح إلى السرداب، هذا كله بيت الإمام كان. ولهذا قبل سنوات يذكر الشيخ عباس القمي حتى في مفاتيح الجنان يذكر قضايا سامراء، يذكر على أنه هذا كان متصل، يعني طريق السرداب كان من الرواق، من الرواق، من أنا كانوا يرحون بس في الدهليز طويل مظلم إلى أن يوصل إلى السرداب. فارتأى البعض أنه يقطع هذا، فقطعوا هذا الطريق، سدوا من الرواق، فتحوا له درج جديد، هذا درج جديد هذا اللي موجود له، وقبة وشي هذا سووا له على كتر السرداب، مقام مقام. يعني الآن إحنا إذا شفنا الإمام صلى في مكان ركعتين نقدس هذا المكان، نقول هذا المكان مبارك. زين، انت روح شوف مسجد الكوفة مثلا، شوف مسجد السهلة، هذا مقام إبراهيم وذاك مقام جبرائيل وذاك مقام رسول الله وذاك مقام فلان، مقام إمام الصادق وإلى آخره. فإذا ركعتين، إذا ثبتنا الإمام في مكان جلس أو وقف أو صلى ركعتين، هذا مكان مبارك ومن جملة الأماكن المقدسة، ونقدر في ذاك المكان ندعو الله، نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أكثر، نقدس على كل حال. فكيف هذا المكان الذي ليالي وأيام ثلاثة من الأئمة قضوه هنا، فد مدة من عمرهم قضوه في هذا المكان، فهذا المكان مبارك ومقدس لأجل هذا. وإلا هاي عشرات الأحاديث تخبرنا بأن الإمام الحجة في هذا الوجود، في هذا الكون الذي نعيشه، وقد يكون أنا وياك شايفين مرات عديدة لكننا لم نعرف. زين، وهو واسطة الفيض الإلهي، هو الإمام الحجة، هو بقية الله في الأرض، حجته على عباده، وما عندنا دليل ولا عندنا رواية على أن الإمام يظهر من السرداب ولا من سامراء ولا من العراق، وإنما يظهر من مكة. مكة مكة يظهر من مكة المكان اللي شع نور الإسلام منه، مكان اللي قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه، ويلصق ظهره بظهر الكعبة ويخطب هناك، يسمعه العالمون، يسمعه الناس، يعني تلفزيون، راديو، كذا هالوسائل اللي موجودة. يبايع بين الركن والمقام، يبايع بين الركن والمقام. بعدين يجي جماعة يجتمعون عليه 313 واحد، القادة ذولا أمراء، مو بس من الناس كلها 313، يقول لا يخرج من مكة حتى يتم العقد له أو العقد له. شنو العقد؟ 10,000 رجل، 10,000 مقاتل لازم بين يديه. طبعا ذولا 313 الأمراء ذولا، ذولا القادة، ذولا الكبارية. فيجي صلوات الله وسلامه عليه ويقوم بنهضته ويوصل إلى العراق، وأسعد الناس به أهل الكوفة، لأنه محل المؤمنين والموالين، ويرون الضيم والأذايا من أعداء الله، ولذلك يجي يكشف ما بهم، يتخذ من الكوفة عاصمة، بيت المال، مسجد السهلة. هذه روايات كثيرة أكو، حتى تقول الرواية أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يصلي بالناس فيضيق بهم المسجد، يضيق بهم المسجد. الساعة أنت تسمع الإمام الحجة المنتظر طالع، تسكت، تستقر بمكانك، يولا تحاول على أن بكل وسيلة توصل نفسك هناك. زين، هالوسائل المقربة موجودة، والناس ترغب للإمام وتتعشقه، فيقول يضيق المسجد بهم، فيقولون للإمام، يقول فيخرج الإمام إلى ظهر الكوفة بين النجف والكربلاء، يخط لهم مسجدا له، يخط لهم مسجدا له 1,000 باب. لاحظ زين، يعني كل ضلع من أضلاعه لو مربع تحسبه 250 باب. إذا بين بابه وهو نفس الباب فد 3 أمتار يريد له، وما يجون باب صغيرة يسوون نفس، بين كل باب وباب على أقل فد 10 أمتار يريد له. أنت أحسب كم مليون متر مربع يصير هذا المكان حتى يسع الناس. كثير من الأحاديث أكو، شنو الخطبة الأول، خطبة التي يخطبها الإمام سلام الله عليه للعالم ويخبرهم عن أمره، كل هذه موجودة في الكتب، كتب السنة، كتب الشيعة، شوف عن الإمام المنتظر تتحدث، مما يدل على أن القضية موجودة وستتحقق 100%. ولذلك مع كثرة الأحاديث يقول في كتاب فرائد السمطين الحمويني الشافعي، يذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد. ليش فقد كفر؟ معلوم مع كثرة هذه الأحاديث، وإذا هذه الأحاديث ما تولد عند الإنسان عقيدة، معناه هذا الإنسان ما يعتقد بالرسول. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه. إذن هذا ما يؤمن بقول النبي أصلا، ما يعتبر قول النبي صحيح. والذي لا يعتبر قول النبي صحيح معناه ينكر بعثة النبي، وينكر إرسال الباري عز وجل للرسول، كافر هذا، ما بي كلام. على كل حال، يا غائبا لم تغب عنا رعايته، ولا يزال بعين اللطف يرعانا. سيدي يا ابن رسول الله، أخرج إلينا يا ولي الله حتى تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. بس أنت لا تشوف روحك الحمد لله في خير، روح شوف في أماكن اللي الناس مضطهدين، بوسنة والهرسك وشيشان وفلسطين وأفغانستان ومناطق أخرى متعددة، اللي الناس في عذاب، في ضنك من العيش، وماكو واحد اللي مخلص يكون لهم، منقذ يكون لهم، إلا الباري عز وجل، وعلى يد الإمام الحجة المنتظر خلى خلاص الناس وهداية الناس. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. دعاء الندبة موجود، ندبة تندب الإمام، كأن واحد إذا يتمعن في دعاء الندبة كأنه عند ولد وحيد ويفقد هذا الولد، شلون يحن إليه، شلون يبكي عليه، شلون يفتش عنه، أنه وين يريد يشوف الإمام الحج. هذا العاشق للإمام الحج عجل الله فرجه، هذا المحب حب عميق للإمام الحج، هكذا يتعشق الإمام وهكذا يرغب أن يرى الإمام عليه السلام. أين الطالب بذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء؟ أين الطالب بدم القتيل بكربلاء؟ أبا صالح يا مدرك الثار، كم ترى وغيظك وار غير أنك كاظم؟ وهل يملك الموتور صبرا وحوله يروح ويغدو آمن السرب راغم؟ أتنسى أبي الضيم بالطف مفردا؟ أي تناهبه سمر القنا وصوايا يا 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 فله فيه له مطوق السهم جيده، أي كما طوقته قبل ذاك تما يا 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 يا. وله فيه له لما أحس بحره أي وناغاه من طير المنية حايا يا يا يا. ماذا فعل؟ يقول هفا لعناق السبط مبتسم اللمى، أي وداعا وهل غير العناق يلا يا 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 يا. يقول بعض الراويين لما أحس الطفل بحرارة السهم فتح عيني في وجه أبي وتبسم، ثم مد يديه إلى عنق أبيه وعانقه عناق الوداع. شنو معنى هذا التبسم؟ كل من يفسر شكل لا، لكن أنا أعتقد أن تفسيره هكذا، باعتبار أن أولاد السادة أولاد الزهراء، رضاعهم على الزهراء على يد الزهراء فاطمة، وأهل البيت يحضرون شيعتهم ومواليهم وأبنائهم عند موتهم. حتما هذا الطفل وقع بصره على روح جدته الزهراء فاطمة، تبسمت في وجهه وتبسم في وجهها، ولذلك عانق أباه ودعه ومضى إلى جدته الزهراء فاطمة. حين حسب السهم صاب قطع قماط الطفل، شبك صدر حسين بيده وقام يرفس بالرجل. حسين من شاهد وليد قامت عيونه تهيئ، شبح للباري بعينه ونار قلبه موجره. شبح للباري ينادي يا إله العالمين، يا إله إش كان مطلوب بذنيب هذا الجنين؟
ينذبح عطشان بيدي وينحرم ما يلمع إن كان ترضى أنا راضي بالذي صار وجرى. يقول الإمام الحسين في مصيبة ولده هون ما نزل بي أنه بعين الله، ثم رجع به إلى المخيم. إذا هذا إمام الصابرين وهالشكل تألم على فقد ولدين، إشلون الرباب أم الرضيع والمرأة ضعيفة؟ يا ابني يا ابني يا عبد الله يا غالي، يا ابني يا عبد الله يا غالي، يا الجنت بالظلمة تلالي ويالي، أهز بالمهد والمهد خالي، أدورا على يميني وشمالي، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة المعصومين من ذرية الحسين، صل على محمد وآل محمد، ومن على من دعونا له بالشفاء والعافية. اللهم اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، اجمع على الحق والهدى كلمة المسلمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
قد جئت للدنيا لطاتباتي، أدعو دوما أن يصون يكفيني، هذا الوجود جميعه من خلقي، قد فعبادة الرحمن أدعوك عفواً يا إلهي دائماً عن كل آثامي عن كل
ألو طهران تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. الجمهورية الإسلامية في إيران، الثوابت والتحديات، حياكم الله. أعلن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي عن معارضة إيران للخطة البريطانية الجديدة الرامية لتطوير ترساناتها النووية، وأشار جلالي في تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك اليوم إلى قرار لندن، موضحا أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تقضي بخفض هذا النوع من الأسلحة وتطوير التقنيات النووية السلمية، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية في إيران تطور طاقة نووية للأغراض السلمية ولا توافق على تطوير أي نوع من الأسلحة النووية. في هذا السياق قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ردا على قلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن برنامج إيران النووي السلمي أن هذا القلق تم التعبير عنه في ذات اليوم الذي أعلن فيه جونسون عن تطوير ترسانة بلاده النووية. ظريف غرد على تويتر قائلا بوريس جونسون قلق تماما بشأن ما زعم تصنيع إيران لسلاح النووي، لكنه أعلن في ذات اليوم أن بلاده ستقوم بتطوير ترسانتها النووية. من ثوابت الجمهورية الإسلامية حرمة السلاح النووي، ومن التحديات التي تواجهها ذلك الحصار المفروض عليها بسبب هذه المزاعم الكاذبة. على عكس بريطانيا وحلفائها، تعتقد إيران أن الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل وحشية ويجب تدميرها. هذا الكلام للسيد محمد جواد ظريف. إذن الجمهورية الإسلامية في إيران، الثوابت والتحديات، سيكون محور النقاش. رافقونا. أولى المشاركات والمداخلات الصوتية نستمع للأخ محمد مهدي من صنعاء.
نعم، منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران والجمهورية الإسلامية في إيران قامت وتأسست على مبادئ وقيم إسلامية وإنسانية وثوابت راسخة لا تتغير، ومن هذه الثوابت الصمود والتحدي والوقوف ضد دول الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا الشيطان الأكبر، والوقوف مع القضايا العادلة في العالم وخاصة القضية الفلسطينية، حيث أن إيران تعتبرها هي القضية الأولى. أما التحديات التي واجهتها إيران خلال 4 عقود مضت، فإن إيران قد تجاوزت كل التحديات والمؤامرات التي حيكت ضدها، بل إنها جعلت من التحديات والمؤامرات دافعا للنمو والاقتدار والاعتماد على الذات، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي، وصولا إلى إيران اليوم الدولة العظمى على مستوى المنطقة والعالم. دمتم والسلام عليكم. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم. شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء لهذه المشاركة. المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية، الثقة العالية بما وصلت إليه وتوصلت إليه العقول الإيرانية خلال السنوات الماضية. بقيت سلاح محاولة إركاع الجمهورية الإسلامية في إيران بلا جدوى حتى بعد كل هذه السنوات الصعبة من الحصار ومواصلة هذا الحصار. اليوم أولئك الذين حاصروا الجمهورية الإسلامية لا يمتلكون أي أدوات أخرى أكثر من تلك التي استخدموها خلال السنوات الماضية للي ذراع الجمهورية الإسلامية، وفشلوا ولا زالوا يفشلون في مخططاتهم، في مؤامراتهم، في كل ما حاولوا أن يصلوا إليه خلال السنوات الماضية. اليوم هناك ثقة عالمية بأن الجمهورية الإسلامية لا يمكن أن تركع إلا لله سبحانه وتعالى أولا، ثانيا أن أبنائها قادرون على مواصلة درب جهادهم في كافة الصعد والمستويات، وما تحقق على يد أبناء هذه الأمة إنجازات يعبر عنها بالأسطورية، لأنها جاءت في ظل حصار مطبق عليها خلال عقود عديدة ومديدة في من الزمن، ولا زالوا يحاولون أن يشددوا من حصارهم، من إرهابهم الاقتصادي، ولا زالوا يفشلون في إركاع إيران. الأخ أبو محمد باقر معنا من العراق. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم وسعد الله أيامكم بهذه الأيام الشعبانية المباركة.
حياكم الله وياكم.
بالحقيقة والواقع إذا نرجع إلى التاريخ منذ الصدر الأول للإسلام إلى يومنا هذا، كل من يطلب الاستقلال والحرية ويداز بالاستقلال والحرية محارب. صحيح. الآن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج سلمي للأغراض السلمية، والعالم كله يعلم ذلك علم اليقين، ولكن شنو؟ الغرب والشرق وأذنابهم الموجودين في المنطقة لا يريدون استقلال. الآن نلاحظ مثل دول الخليج، أبرمة تصنع، وتلاحظ الجمهورية الإسلامية الفضل لله وللإمام الخميني رحمة الله عليه رحمة اللي الله حطم أصنام القرن العشرين واقعا. فالآن أمريكا أكو واحد حاسبها، أين مجلس الأمن الدولي؟ أين الأمم المتحدة؟ المفروض تحاسب أمريكا. أمريكا اضطهدت الشعوب، الجمهورية الإسلامية ذنبها تمتاز بالاستقلال والحرية لأن شعبها جاي يحكمها. ونلاحظ إحنا الآن الكل تدين الجمهورية الإسلامية، وحصار من حصار الحصار. لماذا؟ لأن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ لهؤلاء. ونلاحظ مثل قضية اليمن الآن، السعودية دمرت الشعب اليمني، دمرت اليمن، من اليمنيين يدافعون عن نفسهم دفاع عن النفس، العالم كله يقوم يعني يجينون اليمنيين ويعتبروهم إرهابيين هكذا يا أخي. فالجمهورية الإسلامية من انتصار إلى انتصار، ونلاحظ الآن أمريكا تتوسل بالجمهورية الإسلامية من أجل التفاوض، والجمهورية الإسلامية ترفض. هذا هو النصر الكبير يا أخي، هذا هو النصر. وإن شاء الله، إن شاء الله والظهور قريب إن شاء الله، وسوف نقضي على هؤلاء المجرمين، هاي الدول المجرمة الغطرسة الإمبريالية الصهيونية الأمريكية الأوروبية، إن شاء الله تنتهي والنصر للإسلام
إن شاء الله. تحياتي. من لبنان معنا الأخت مريم دولابي مباشرة. أختي الفاضلة السلام عليكم، تفضلي.
عليكم السلام، تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير في مناسبة 15 شعبان ذكرى ولادة الإمام الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام. جعلكم الله من أنصار بإذن الله تعالى.
اللهم آمين. بارك الله بك أختي الكريمة، حياك الله، تفضلي.
الله يخليكم. أنا أتكلم الآن عن الثوابت والتحديات التي تواجهها طهران. هذا ليس شيء جديد علينا، في كل الحيثيات في العالم، كان سواء كان في التدخلات في النووي وغير والأسلحة وغيرها من الأمور المتتالية والتي المعممة بشكل عام دوليا. أنا أقول إن طهران يعني لا أعتقد إنها سوف تتأثر في أي ضغط كان من هذه العقوبات التي تنالها كيفما تمحورت الأمور في كل مكان. إيران هي لديها قادة، لديها قيادة، لديها حكم قوية، هي ثابتة في كل قواعدها سواء عسكريا أو ميدانيا أو في الصناعة أو في حتى اقتصاديا. حتى لو كان هم يعتبرون أن اقتصاد إيران يعني في نظرهم أنه منهار، نحن أعتقد وعلى يقين أن ما تمتلكه إيران من قدرات عسكرية وميدانية وفي المفاعل النووية التي هناك الكثير تجهلها أمريكا وأعوانها وكل المحور الذي يهاجم طهران، هم يعني أعتقد لديهم جهل كبير في أن إيران قادرة على تدمير جميع من يقف في طريقها. لكن إن إيران لديها سرية تامة في كل مساريعها التي تقوم بها، وأيضا لديها شعب يعني لديه ثقة تامة وعقيدة يعني تنتمي لثورة الإمام الخميني، وهناك مدارس فائقة الجودة لأجيال بعد أجيال، ولا أعتقد أن هناك ممكن أن يهزم أحد إيران، لأننا في النهاية نعتمد أسس تنتمي لكربلاء، تنتمي لمشهد، تنتمي لسوريا الأسد. وأريد أن أعطي بعض الملاحظة على بالنسبة للجمهورية العربية السورية. هناك الكثيرون يريدون أن يدمروا العلاقة الوطيدة بين الجمهورية الإيرانية والجمهورية السورية لبشار الأسد، وهذا من الصعب، وهذا من الصعب جدا أن يحصل هذا مهما حاولوا من أن يقوموا في هذه العملية والمكائد والمؤامرات، وحتى التي ترتبط في المحور اللبناني أيضا نحن لن نسمح لهم. لذا القبضة، أريد أن أقول فيه وأختم أن القبضة الحديدية المرتبطة بين طهران والجمهورية السورية ولبنان واليمن والعراق وفلسطين وكل محور المقاومة هي قبضة حديدية، لا أحد قادر على أن يخرق هذا الثبات القوي. لذا قبضة الجمهورية هي متماسكة جدا وسوف تكون المنتصرة في الأيام المقبلة، ولا نسمح لأحد أن يقف في وجه هذه الجمهورية، لأنها في النهاية الراية الأولى التي سوف ترفع في العالم هي راية إيران بإذن الله تعالى. سوف تنتصر وقريبا سوف يسمع العالم بهذا الانتصار، وأيضا ليس فقط طهران التي هي سوف تنتصر إنما المحور المقاوم أسمع، ولكن في قيادة الجمهورية الإيرانية بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا أخت مريم دولابي من لبنان، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. طبعا فقط للتنويه، وكالات الأنباء وكذلك الكثير من التلفزة لمحور المقاومة تبث كلمة مباشرة في هذه اللحظات لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد مهدي المشاط. ربما سنحاول أن نتوقف عند فحواها وما يرشح منها في الساعة القادمة في لقائنا في اليمن، التصدي والتحدي. وصلتنا عدة مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات. الأخ أبو هتار من الساحل الغربي كتب يقول لبرنامج الطهران: إيران من حقها أن تشترط بما تريد، لا يحق لأعوانها أن يشترطوا أو أعدائها أن يشترطوا عليها أو أن يفرضوا شروطا عليها من قبل أمريكا أو غيرها للضغط على إيران. أمريكا هي دولة انسحبت أساسا من الاتفاق النووي المزعوم ولا تريد العودة إليه إلا بشروط، وهذا ما لا تقبله الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو هتار من الساحل الغربي، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. أخ الطيب عسكر حياك الله بياك. وبالفعل كما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوت: قادمون العام السابع من موقع متقدم على مستوى التصنيع العسكري والوعي الشعبي، قادمون بإنجازات وانتصارات أكبر وإنجازات أعظم، قادمون لا متراجعون، متقدمون قدما قدما بانتصارات أكبر. أبو الطيب عسكر شكرا أخي الكريم والفاضل. كما نوهنا سيد مهدي المشاط يقول: اختار الشعب اليمني قرار الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي في أول كلمته، وسنحاول متابعة ما يرشح عن هذا الخطاب. منصر القارمة من اليمن كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم حياك الله. الصراع بين الحق والباطل القديم منذ وجود الإنسان على الأرض. أعتقد أن الاستكبار والصهيونية استنفذوا كل ما في جعبتهم من حيل ومكائد ضد الجمهورية الإسلامية منذ قيام الثورة الإسلامية المباركة، لكن ماذا نرى على الواقع؟ لم تزد هذه الحرب الناعمة والمستمرة على الجمهورية الإسلامية إلا قوة وعزيمة في مواجهة محور الشر هذا، ونرى الإنجازات تلو الإنجازات والانتصارات تلو الانتصارات التي تحققها الجمهورية الإسلامية في إيران تحت قيادة حكيمة وواعية، ونرى أيضا الهزائم تلو الهزائم والصفعات تلو الصفعات التي يتلقى محور الشر. القيادة المؤمنة في الجمهورية الإسلامية أثبتت للعالم مدى قوتها وصلابتها في مواجهة التحديات والصعاب. قل جاء الحق وزهق الباطل، وما يبدأ الباطل وما يعيد، صدق الله العلي العظيم. شكرا لأخ منصر القارمة من اليمن على هذه المشاركة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. الجمهورية الإسلامية في إيران، الثوابت والتحديات، نعم لا زال محور النقاش. ننوه من أن الحصار لم يكن الأداة الوحيدة لمن عاد الجمهورية الإسلامية منذ بدايتها، بل أن أدوات الاغتيالات والتفجيرات وغيرها قد سبقت هذه الأداة. طبعا الحرب التي فرضت عليها لثماني سنوات عجاف أيضا كانت من الأدوات المهمة بالنسبة لهؤلاء، وفشلت كل هذه السيناريوهات في إعادة إيران إلى العباءة الأمريكية وتحت العباءة الأمريكية والإسرائيلية. صمدت وقفت بوجه كل هذه المؤامرات ولا زالت صامدة بوجه كل هذه المؤامرات. في هذه اللحظات الأستاذ مصيب النعيمي ينتحق من البحث السياسي من إيران. أستاذ مصيب النعيمي السلام عليكم. أستاذ مصيب النعيمي السلام عليكم.
حياكم الله.
حياكم الله بياكم. نتحدث في هذا اللقاء عن الثوابت للجمهورية الإسلامية وعن التحديات التي واجهتها ولا زالت تواجهها، لا سيما قضية الملف النووي. تفضلوا.
ممكن نبدأ من جديد السؤال؟
نتحدث أستاذ مصيب النعيمي عن التحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية ولا زالت تواجهها خصوصا في الملف النووي.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي أن هذا المخاض أو المعركة كانت متوقعة منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، عندما كانت هناك خطوات من الجانب الآخر أو الجانب الغربي الذي كانت تريد نوعا ما يعني إرغاما أو تأثيرا على مسار الجمهورية الإسلامية، ولكن عندما توقف الثورة في مصيرها واستمرت، فكانت هناك نوع من المكائد الذي شاهدناه، أهداهما الموضوع النووي، ورغم أنهم يعرفون تماما بأن إيران أكثر التزاما من جميعهم بالمواثيق الدولية وبالمعايير الإنسانية، بل إيران التي كانت الوحيدة التي وقفت بوجه الاعتداءات الغربية والصهيونية في ضرب القواعد الشعبية والسيطرة على مقدرات الشعوب في المنطقة، ولكنهم كما نعرف الأمر كان متوقع. فلذلك بعد هذه المرحلة إيران أخذت قرارها بأن تواجه، لأن كل يعني هدف فيها هناك تكاليف ويجب أن تدفع إيران تكاليف، وكان إيران متوقع أن يكون مثل هذه المواجهة موجودة، ولكن بعد 40 عاما وبعد 42 عاما نشاهد اليوم أن إيران نجحت لوقوف أمام كل هذه التحديات، واليوم إيران من أقوى الدول في المنطقة، الدولة الوحيدة التي منعت يعني التدخل أو حضور أو تأثير الغربي على مسارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبالطبع قد تكون هناك يوجد يعني مثل هذه يعني المواجهات حتى في المستقبل القريب، ولكن أعتقد بأنه الغربيون يعرفون تماما بأنهم لا يمكنهم أن ينالوا من أهداف الجمهورية الإسلامية، وأيضا ليس بإمكانهم أن يغيروا شيئا، فهم يجب عليهم أن يعرفوا حقيقة هذا الأمر، وأيضا أن يقبلوا بإيران مستقلا في هذا المنطقة إذا أرادوا، وإذا لم يؤذنوا بذلك يجب عليهم أن يواجهوا خسائر جديدة كما خسروا كل المعارك في المنطقة، لأن الشعوب وعيت اليوم تختلف تماما. الحكام الذين كانوا قبل ذلك يعين من قبل الغرب انتهت صلاحيتهم، وبعد ذلك نرى بأن المواقع والمعادلات كلها تتغير بإذن الله
إن شاء الله. لا بأس هنا نضيء أستاذ مصيب النعيمي حول ما يجري، يعني السفير الإيراني لدى موسكو اليوم السيد كاظم جلالي تحدث عن إعلان إيران لمعارضتها للخطة البريطانية الجديدة الرامية لتطوير ترسانتها النووية، يطورون في ترساناتهم النووية ولا يحق لإيران أن تستمر في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية. سيد روحاني أيضا قال أن تصريحات قادة الثورة الإسلامية سلبت ذرائع مجموعة 5+1، وأشار إلى أنهم قد يقولون إننا إذا عدنا إلى التزاماتنا فربما أنكم لا تعودون. اليوم وضعت النقاط على الحروف، كيف تتوقع أن يتعامل الغرب مع البرنامج النووي، مع الملف النووي الإيراني بعد كل ما جرى؟ تفضل.
يعني الحقيقة الغرب أعتقد تخبط في سياستها كما نعرف، لا يوجد هناك سياسة غربية واضحة جدا في هذا المجال، هم يعرفون تماما بأن موضوع الملف النووي هو طريقة ليس إلا، ويعرفون تماما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا أرادت أن تمتلك شيئا ستمتلكها، ولكن أعلنت منذ البداية بأنه لا تريد، لا ليس هو بسبب شروط الغرب، بل هي أصلا لا تعتقد بهذا، وهناك فتوى شرعية ل يعني منع وتحريم الأسلحة النووية وأي أي أسلحة دمار شامل يعني غير نووي يعني، وهم الذين دعم يمتلكون مثل هذا الأسلحة المحرمة، وهم الذين يستغلونها، وهم الذين يعني يحاولون أن يحددوا العالم بهذه الأسلحة، فلذلك هو اللوم عليهم. والآن أيضا الأمر هو كما نشاهد في هذا المرحلة بالذات ليس لديهم أي موقع أو أي موقع شرعي بعد الاتفاق النووي الذي وقعوا عليه ونكل بعضهم وخرجوا عن الاتفاق. فعلى العموم أعتقد بأن الآن كرة في الملعب الغربي وبالذات الملعب الأمريكي، هم الآن تقريبا يعانون كثيرا من كثير معاناة ليس بسبب إيران، هناك لم فشلوا في مواجهة كورونا، حتى كل الغربيين الذي كان يتغنون بأنهم لديهم يعني ظروف وشروط أفضل من غيرهم، وبات العالم الشرقي إيران وأيضا دول المجاورة لإيران وأفضل تعاملا حتى مع هذه التهديد الفيروسي. فلذلك كل الظروف الآن هو لمصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمحور المقاومة الذي باتت صدا منيعا في وجه التحديات الغربية، وانتهت مرحلة الاستعمار والاستيلاء على مقدرات الشعوب، وكما نعرف أي شعوب الآن كافية لواجه هذه التحديات، والحروب المتبقية التي صنعوها لحد الآن باتت فاشلة ليس في لبنان وسوريا والعراق بل الآن في اليمن وغيرها، وهم يعرفون تماما أنهم إذا دخلوا في حرب لا يمكنهم الخروج منها، هم يمكن يبدأوا. فلذلك هم ليس لديهم لا وسيلة الحرب ولا وسيلة السياسة ولا وسيلة الضغط. إذا أرادوا أن يبقوا التعاملهم مع الشرق فيجب أن يقبلوا بحقيقة هذا الشرق، لأنه هناك بلدان مستقلة، هناك بلدان لديها ثروات وإمكانات لا يمكن أن ينهبوها من جديد. فأنا ضوء ذلك أعتقد أن المرحلة الآتية مختلفة تماما ما مضى،
أكيد.
والماضي لن تعود أبدا إلى هذه المنطقة.
شكرا جزيلا لكم أستاذ مصيب النعيمي الكاتب والباحث السياسي من طهران لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. تحدثنا مع الأستاذ مصيب النعيمي، وكما تفضل في حديثي وكلامه هم فهموا بأن الجمهورية الإسلامية لا يمكن تخطيها ولا يمكن حقيقة الوقوف بوجهها وبوجه كل ما توصلت إليه وطورته في العلوم والتكنولوجيا. الأخت أم حسن من القطيف كتبت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، تحية طيبة لأسرة برنامج الطهران، حياك الله وبياك أختي الفاضلة. وبعد، لو كانت إيران ستستسلم مقابل ضغوطات ومصاعب لكان ذلك في الحرب ذات الثمان سنوات عندما سلطت أمريكا صدام المجرم المقبور على تلك الثورة الفتية بكل ما يملك من قوة، وقد لاقى الدعم بكل أشكاله من أعداء الجمهورية الإسلامية، لكن هذه الثورة انطلقت لله وما كان لله ينمو، ولن يستطيع الحظر الظالم والحصار أن ينال من إيران بإذن الله تعالى. حفظ الله الجمهورية الإسلامية وزادها ثباتا وعزا وازدهارا. وشكرا لكم حسن من القطيف، حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك يا أختي الفاضلة والكريمة. أبو عمير من صعدة، لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم على كل ما ترسله لإذاعة طهران. الأخ أبو صالح الريامي، حياك الله بياك أخي الكريم. الأخت كافي علي من العراق، شكرا لكل ما ترسله لإذاعة طهران. حقيقة حينما نود أن نفصل في التصريحات، الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية قال أن تصريحات قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي سلبت ذرائع مجموعة 5+1. 5+1 هي بريطانيا وفرنسا وأمريكا والصين وروسيا وألمانيا. أشار أيضا إلى أنهم قد يقولوا إننا إذا عدنا إلى التزاماتنا فربما أنكم لا تعودون. السيد روحاني قال أن أعلى مسؤول في إيران أعلن بكل صراحة وضوح: إذا عدتم 5+1 إلى التزاماتكم بصورة حقيقية وجدية فإننا سنعود أيضا إلى التزاماتنا، طبعا مع شرط رفع الحظر الشامل والكامل. مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة سيد مجيد تخت روانشي كان له كلام هذا اليوم، قال أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يدعي أن الكرة الآن في ملعب إيران، بينما تواصل أمريكا انتهاك الاتفاق النووي، وغرد ردا على بلينكن، الإدارة الأمريكية الجديدة تدعي أن الكرة الآن في ملعبنا، بينما لا تزال تنتهك الاتفاق النووي القرار 22-31 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. العقوبات الأمريكية الجائرة ضدنا ستفشل، لن تؤدي إلى أي نتيجة. إدارة بايدن اعترفت أن سياسة الضغوط القصوى أساسا التي انتهجتها أيام ترامب ضد إيران فشلت، لكنها تواصل تنفيذها عمليا، أي بايدن يواصل ذات سياسة ترامب سلفه. رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران السيد محمد باقر قالباف أيضا صدرت منه إدانة للحظر الأمريكي الأحادي ضد الشعب الإيراني، وعده مصداقا بارزا للإرهاب الاقتصادي. وقال السيد قالباف في كلمته بمؤتمر رؤساء البرلمانات الذي يركز على موضوع مكافحة الإرهاب وتوطيد العلاقات الإقليمية أمس بالتحديد: لطالما اعتقدنا أن البرلمانات باعتبارها تكمل إجراءات الحكومات يمكنها أن تلعب دورا مهما في تعزيز العلاقة الطيبة بين الدول، بما في ذلك منع انتشار التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب. طبعا هذا غيظ من فيض مما يجري الحديث عنه في الأروقة السياسية والدبلوماسية العالمية حول قضية الملف النووي الإيراني والاتفاق النووي وكيفية عودة الجانب المقابل إليه. لكن ما هو موجود على الأرض اليوم هو ثبات على كل الثوابت، هو تحدي، هو صمود، تحدي لكل تلك الغطرسة الأمريكية والإمبريالية والصهيونية الاستكبارية العالمية. الاستكبار العالمي يحاول دائما أن يقلل من أهمية قوة الدول الحرة القادرة على الوقوف بوجهه، لذلك يدعي بأنه من خلال حصاره سيركع الجانب المقابل. فشلا ذريعا في فرض هذه المعادلة على إيران، حينما فشل حظره على إيران طوال عقود وعقود من الزمن. الحاج عدنان معنا من العراق. السلام عليكم حاج، حياكم الله، تفضل.
السلام عليكم أستاذ أحمد، وجمعة مباركة عليك، وهذه الأعياد اللطيفة في العراق. كنت أتمنى أنت وكل طيب من إيران في اليوم في زيارة أبا عبد الله في
العزيز، نسأل الله التوفيق لذلك، المهدوية
الشعبانية إن شاء الله، إن شاء الله نزور لكم وندعو لكم إن شاء الله.
إن شاء الله.
أولا أخي، الحياة والآخرة مقسمة قسمين، قسم قوانين بيد هؤلاء البشر، منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم شريف، والآخر أخروي بيد الله. الله يسن الحياة ويفرض القوانين، ولديه ثوابت فيها خدمة للناس. يقول: ومن يعتمد على الله فهو حسبه، يتوكل على الله. فاليوم عندما أنت تلاحظ جمهورية الإسلام تعتمد القرآن، قادة علماء، العلماء الله وصفهم كأنبياء بني إسرائيل بل هم أفضل. شوف، كنت تتابع خطاب الأخ العجيب عبد الملك الحوثي، بدأ الحوثي يعني ولا كلمة دي ما مستندة إلى آية قرآنية من الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
ولذلك شوف، من يطلق 18 صاروخ اليوم، طيارة وثمان صواريخ، باقتدار بقوة الله ليس بقوة الحوثيين أخي. ولذلك التقنيات الموجودة، العمر السياسي والبشري يعتمدوا على ما هم فيه من ثقة بالله وعمل بالقرآن. اليوم يتمكنون من أن يدمرون أقوى قوة بالعالم، بريطانيا وأمريكا بالتالي السعودية، خاف ما تدري أنت. ولذلك يطيحون طائرة مثل ما طيحت إيران طائرة تجسس الـNKK. هذه القدرة الله وراها، الله قائدها، الله يوجهها، الله يعطيها للبشر. فاليوم عندما تشوف القدرة الجمهورية الإيرانية وهذا التحدي اللي تحدث فيه السيد الخامنئي أطال الله في عمره، ويضع النقاط على الحروف، مستندة إلى قرآن، مستندة إلى قوة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تشوف 40 سنة حصار، لأن الله يقول: وما من دابة على الأرض لا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها. واليوم يتصورون الشعب الإيراني والشعب العراقي متب الجوع، بس هم يحاولون يدمرون شعوبنا. يقول: الله يخربون بيوتهم بأيديهم. عندما يروح اليوم السباوي يسوي اتفاقيات الأخ ويا الأردن ومصر، لك دولتين هاي مطبعة من الثمانين ويا إسرائيل، كان يقدم في الفلسطينيين الأردن يقول أنت سكتوا بعيد على صفحة، قاعدين على صفحة بعرفة أو جسمها بعرفة، هذول الآن للعرب يركضون هرولة ورتفليع ورش اسمه. فدولت لا تتصور، الله يوفقهم، مستحيل، وإن شاء الله إن شاء الله الإسلام قادة حقيقيين. واليوم عندما تباوع المسيرة يا أخي يا أحمد تبشي أطفال، أطفال يكب البندقية وشيت عند الضابة، هذا الإيمان مو خليل، هذا من الله، هذا نصر من الله وفتح قريب.
بارك الله فيك.
إن شاء الله إحنا نستفيد المطاف لكم. والآن أمريكا وضعت حزب الله قنوات القنوات مالتهم على الحظر، ونصنع لهم 100 قناة إن شاء الله، الله يصنع لهم، الله يفرح، الرحلة الإشهية هي تفتح.
بارك الله بك.
كلام طويل بدي أحكي.
شكرا شكرا، بارك الله بكم الحاج عدنان من العراق على كل ما تفضلتم به. حقيقة اليوم فهم العالم، كل العالم، تلك القوانين التي يتحدث عنها القرآن الكريم. نعم، بالأمس السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي كان يستند في كل خطابه، في كل جملة كلمة، وكذلك كل معاني الخطاب كانت قرآنية، وكيف لا وهم أبناء المسيرة القرآنية، وكان يتحدث بنفس القرآن ولغة القرآن الكريم ولا يتخطى آية أو ما أمر به سبحانه وتعالى البشر في التعامل مع هذه الأزمة الكبيرة اليوم التي تمر على أهلنا في اليمن، يمن الإيمان والحكمة يعاني بسبب غدر الغادرين وكذلك غدر أشقائه قبل الأغراب. شكرا جزيلا الحاج عدنان، وكذلك أشكر كل من رافقنا، كل من تابعنا، أشكر الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي الذي يرسل لنا سلام وتحيات، حياك الله أخي الكريم، ويقول تحية الجمهورية الإسلامية في إيران التي علمتنا وعلمت العالم دروسا في الصمود والتحدي والانتصار والثبات، وألف رحمة لسيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، وكذلك التحية للإمام الخامني قائد الثورة الإسلامية. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. حقيقة في هذه اللحظات صلنا مسامة صوتية نستمع إليها للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة خالصة لكم أحبائي وأعزائي. الجمهورية الإسلامية سبب ديها وديمومة قوتها، ديمومة هيبتها، هي بوجود ثوابت عندها على أساسيات وركائز قوية. هذه الثوابت مستندة على دعائم ثابتة ومستقرة لا تحيد أبدا نهائيا. الحمد لله رب العالمين الذي من على العالم الإسلامي بوجود جمهورية إسلامية وقد تمثلت في إيران الحبيبة، هذه الدولة التي رفعت لواء مذهب أهل البيت عليهم السلام بوجه مشرف وناصع ويبعث على الفخر، وفي نفس الوقت لا تراها طائفية، في نفس الوقت تراها مع الجميع، تراها مع الشيعة، تراها مع غيرهم من إخوتهم أهل السنة، تراها مع الأناس المنصفين. تجد دائما أن كل شخص منصف وشريف ومحترم يكون منصفا مع الجمهورية الإسلامية، وتجد دائما كل شخص نراه ذو ميول مثلا استعمارية وذو ميول قومية أو ذا ميول لا إسلامية تراه دائما يبغض الجمهورية الإسلامية. هذه من الثوابت، الثوابت التي ارتكزت عليها هذه الجمهورية العظيمة والعتيدة هي زوال إسرائيل، وهذا شيء لا تغيير فيه. الثوابت الأخرى هي حقيقة تأسيس نظام إسلامي محترم مقاوم ومجاهد.
لضيق الوقت أشكر السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، ونقول له بارك الله بك أخي الكريم والفاضل، مع اعتذارنا لعدم الاستماع إلى كل المسامة. أزيف الوقت المخصص لهذا اللقاء من أهل طهران، نلقاكم الأسبوع القادم بإذن تعالى. السلام عليكم.
هنا طهران